تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
الكاذبون على الله.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء.
من باب انتصام السنة يزعمون ويكذبون على أن هذه المضاهات لا تجوز لأن فيها تشبه بالكفار، وعلى أن الكفار هم الذين أملوا علينا هذه الصيغة فالأمة اتبعت الكفار فهذا لا يجوز. طيب ماذا تقولون في حكامكم الذين اتبعوا هؤلاء الكفار في تنحية الشرع أصلا؟
ذاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء.
الكاذبون على الله.
قالوا إذا كان الأمير يضرب الظهر ويأخذ المال يجب السمع والطاعة له، فذلك يمنع المظاهر. أولا السمع والطاعة ليست مطلقة، وليس كل أمير يسمع له ويطاع، بل من الأمراء من يجب خلعه.
أمت ركائبهم حراق وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراق،
لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء.
الكاذبون على الله.
قال أيكون النظام الديمقراطي أهدى إلى استرجاع الحقوق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر عجيب يا أخوان، أقسم بالله نتعجب من هذه الأقوال. هذا النمط الديمقراطي من يرفع شعاره؟ من يرفع شعاره؟ أليس هؤلاء الحكام؟ إذا كان عليه أن يقول هؤلاء الحكام كيف تجعلون النمط الديمقراطي أهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء.
إني أحار بهم وقد ساغوا التراشق والبدا، وحنوا رقابهم فلم تشك الهوان والانحناء.
الكاذبون على الله.
والي الكافر أو الحاكم، وما يعرف هذا الحاكم على أساس أي شيء يمشي وعلى أي أساس منهج يمشي، هم ينسبوا أنفسهم على قامعين البدعة ناصرين السنة. طيب أنتم تنصرون حاكما ما تعرفون، قوعوا من بعد.
الكاذبون على الله.
يعني من جولي يفضل الفوضى على إبقاء هذا الصنف من الحكام، لأن الفوضى ستنتج لنا مع مرور الأيام حكام عدول، ونحن ليس عندنا شك ولا ريب أن حكام الزمان هذا كلهم على الكفر سواء، ومتفاوتنا في الكفر.
قابل بعض شوقا واشتهاء.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء.
الكاذبون على الله.
الشعب الجزائري صحيح لما زادوا في الزيت والسكر خرج، لكن ما هوش من أجل الزيت والسكر. الزيت والسكر هي القطرة اللي فاضت الكأس، هي الكرامة، كرامة الشعب العربي مفقودة، كرامة الشعب المسلم مفقودة. أفقد هؤلاء الحكام الجور، حكام المرتدون، الظلمة الفسق،
الكاذبون على الله.
وين كانت أصواتهم لما قصفت غزة؟ أين كانت أصواتهم لما قصفت أفغانستان؟ اليوم أو الأمس، عفواً الأمس، قصفت السودان من طرف طائرة إسرائيلية. أين هي أصواتهم؟ أين هي أصواتهم لما هؤلاء الحكام عدلوا الشرع وحكموا القوانين الوضعية؟
ركائبهم حراق وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء. لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراق. لم يقرؤوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء. شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء.
الكاذبون على الله.
ثم نقول: من علم هؤلاء من استغاث بالكفار استغاثتهم بالكفار؟ أين كان صوتك لما استغاث حاكم آل سعود بالكفار ضد الشعب العراقي؟
الكاذبون على الله.
وهذا فيه تكذيب للقرآن، لا استقرار ولا أمن في ظن تحكيم القوانين الوضعية. صدق الله وكذب عبد الملك، صدق الله وكذب عبد المالك. إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
والانحناء إني أحار بهم وقد أمست جموعهم غثاء.
الكاذبون على الله.
أقسم بالذي خلق السماء والأرض إنهم لجنود احتياط لا يتكلمون إلا لما يطلب منهم الحاكم أن يتكلموا.
الكاذبون على الله.
قال: فكذلك السلف أجمعوا، ويتكلم الحاكم الفاسق، أجمعوا على حرمة هذا الفعل، يعني الخروج عليه، أجمعوا على حرمة هذا الفعل وتضليل من خالف فيه. بمن أجمعوا؟ للتضليل من خرج على الحاكم. سعد بن جبير ضال عنده، سعيد بن جبير ضال عند هذا الدعي عبد العزيز الرئيس. إمام مالك ضال عند عبد العزيز الرئيس. أبو حنيفة ضال عند عبد العزيز الرئيس. الشافعي ضال عند عبد العزيز الرئيس. هذو مجانين، والله ما هم مجانين.
ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء.
الكاذبون على الله.
ثم يحكي الأخ الكذاب أنه إجماع، ويحكي إجماع بالتضليل، بما أن هؤلاء كلهم ضالين. يعني ليس فقط الروافض الذين يسبون الصحابة، ليس فقط الروافض الذين يسبون الصحابة والذين يكتبون على الصحابة، بل هؤلاء الذين يدعون سماع عبد المالك أن هذا قامع البدعة وناصر السنة. ما هوش فقط الروافض الذين يسبون الصحابة. الآن عرفتم واحد إضافي أنه يسب الصحابة، عبد العزيز الرئيس.
حق المنور حين جاء. لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراق.
الكاذبون على الله.
ثم قال هذا عبد العزيز الرئيس بعدما حرم المظاهرات: عندكم الدخل في غاشاوي، يغمى عليكم. قال بعدما وصل نتيجة تحرم المظاهرات: قلوا أهلا مكانا. قال: ولو كان الحاكم كافرا والدولة كافرة لم تجز، لأنها وسيلة محرمة.
مادة صوتية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه، بعنوان:
الكاذبون على الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سلمني أحد الإخوة رسالة مضمونها حكم المظاهرات لمؤلفها عبد الملك بن أحمد رمضاني. أردت الوقوف معكم مع هذه الرسالة التي ذهب فيها مصنفها إلى حرمة هذه المظاهرات، ولا لوم على من ذهب إلى حرمتها لأن المسألة فيها خلاف، لكن ما أوقفني فيها الأمور التي استدل بها على حرمتها، فكان من اللازم الرد عليها والوقوف على شبهاتها، والله المستعان. المظاهرة أو المظاهرات هذه التي تشهدها الأمة هو اجتماع الناس من أجل المطالبة بما يرونه حقا، أو من أجل أن يدفعوا ما يرونه باطلا، سواء كانت هذه المطالبة في ذاتها صحيحة أو غير صحيحة. إذن المظاهرات هي المناصرة بين أفراد من الشعب لأن يطالبوا حقوقهم من هذه الأنظمة، أو ليدفعوا عنهم باطلا موضوعا من هذه الأنظمة، سواء كانت هذه المطالبة شرعية أو غير شرعية. أريد أن أتكلم إجمالا ثم تفصيلا، من حيث مسائل إجمالية ثم تفصيل على ما حاوته بهذه الرسالة من بعض نقاطها. أولا، المظاهرات هي من المسائل الخلافية، وكان من المفروض على الباحث البحث الموضوعي أن يتطرق إلى أن هذه المسألة مسألة خلافية. أما أن يوهم الناس على أن المسألة هي فيها قول واحد وكل من خالف فهو إما حركي وإما دموي وإما شيوعي وإما ديمقراطي، فهذا إبخاس الناس أشياءهم، وهذا من الظلم في البحث، وهذا ليس من شيم طالب العلم ولا من شيم العلماء. لا بد للإنسان أن يبين على أن المسألة فيها خلاف، فيها من يقول بأن هذه المظاهرات مباحة، وفي من يقول على أن هذه المظاهرات غير مشروعة. ثم الإنسان يبحث الأدلة الفريقين ويرجح بما يرى، سواء رجح عدم المشروعية أو رجح المشروعية، لكن بدراسة فقهية رزينة عن سرد الأدلة وبحثها ومناقشتها. أما الإيهام والتلبيس والتدليس، وهذا ما عهدناه من هذه المدرسة الإرجاء، هذا ما عهدناه منهم، تلبيس على الناس، تدليس على الناس، افتراء على الناس، وهكذا. إذن مسألة المظاهرات هي مسألة خلافية. ذهب قوم أو طائفة من العلماء، أقول من العلماء ولا أقول أن هذا من العلماء هذا الذي سميته آنفا، لأن هؤلاء يتخبون وراء العلماء، لكن أنا أتكلم مثال عن الشيخ بن باز بن عثيمين والشيخ ناصر.
سلام.
هؤلاء يرون عدم المشروعية. تعليل بعضهم، بعض هؤلاء العلماء يقول مظاهرات ليست مشروعة لأنها بدعة، وبعضهم يقول المظاهرات ليست مشروعة لأنها تؤدي إلى فساد، وبعضهم يقول على أن المظاهرات غير مشروعة لأنها تشبه بالكفار. يعني ليسوا متفقين على تعليل على عدم مشروعية هذه المظاهرات. كل واحد يقول عدم مشروعيتها لأنها كذا أو لأنها كذا أو لأنها كذا.
فيأتي هؤلاء الذين يتخبون وراء العلماء فيجمعون كل هذا فيقول عدم مشروعيتها لأنها بدعة ولأنها تشبه بالكفار ولأنها تؤدي إلى المفاسد. لكن الذين تكلموا من العلماء مثال صلاح الفوزان يقول على أنها بدعة وله ذلك من العلماء. الشيخ ناصر يقول ليست مشروعة لأنها تشبه بالكفار له ذلك وهو من العلماء. الشيخ بن باز يقول على أنها رئيس مشروع لأنها تؤدي المفاسد له ذلك وهو من العلماء. هذه تعليلات هؤلاء العلم. لكن ما فيش من واحد من العلماء هؤلاء قال ليست مشروعة لأنها بدعة ولأنها مفسدة ولأنها تشبه بالكفار. إذن هذا فريق من العلماء قال ما سمعتموه. أما الذين قالوا بالبدعية قالوا هذه مظاهرة بدعة لأن أصحابها جعلوها وسيلة إلى الدعوة إلى الله، والوسائل وسائل الدعوة إلى الله فيها بحث، هل وسائل الدعوة إلى الله توقفية أم اجتهادية؟ الصواب هو بين الأمرين، كل وسيلة دعوة كان المقتضي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان المقتضي لفعلها موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعلها من غير مانع ففعلها بدعة. يعني أتصوب هذه القاعدة رزينة، يعني وسيلة كالأذان يوم العيد هي وسيلة لاجتماع الناس، اجتماع الناس في العيد كان المقتضى موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل وسيلة الأذان ليجمعهم مع أن المقتضى كان موجود؟ لم يستعمل وسيلة الأذان. يعني فعل الأذان بعد النبي صلى الله عليه وسلم في العيد بدعة، لأن الظروف كانت مواتية والظروف هي نفس الظروف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الوسيلة مع أنه بدون مانع، ما في مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عدم فعل هذا الأذان ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله بدعة. لكن مثال جعل وسيلة الإنترنت للدعوة إلى الله، هل كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى؟ غير موجود. فاستعمال هذه الوسيلة في هذا العهد فهو مشروع. يعني إذن الوسيلة لا نقول مطلقا أنها بدعة، لا نستطيع أن نقول كل وسيلة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، ولا نستطيع كذلك أن نقول كل وسيلة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مباحة، فهي تنظر فيها ينظر فيها في مسألة المقتضى، هل كان موجود غير موجود، وهل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هل لم يفعله لمانع أو لم يفعله بدون مانع. قالك هذه المظاهرات كان المقتضى موجود، كان المقتضى موجود والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، إذن فعلها بعده عندهم بدعة. والجواب لنسلم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تفعل، وسوف ترون أن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فعلت، لنسلم أنها لم تفعل. الذين يتظاهرون لم يجعلوها وسيلة للدعوة، بل جعلوها وسيلة لرفع الظلم عن أنفسهم أو لرفع الحقوق أو المطالبة بالحقوق للنظام، فلم يجعلوها وسيلة لأن يدعو إلى الله رب العالمين، بل هي وسيلة لرفع الحقوق أو دفع المظالم. ورفع الحقوق المطالبة بالحقوق الأصل فيه مشروعية، لأن من الواجب على ولي الأمر أنه الواجب من ولي الأمر على أنه ماذا؟ أنه يؤدي الحقوق للرعية. من واجب الولي الأمر أنه يؤدي الحقوق إلى الرعية. كيف لولي الأمر يؤدي الحقوق بدون أن نرفعها إليه؟ كيف يستطيع ولي الأمر أن يؤدي الحقوق إلى الناس بدون أن الناس يطلبون هذه الحقوق؟ و وكيف يستطيع ولي الأمر أن يدفع الظلم على الرعية بدون الشكاوى؟ إذن أن الناس اتخذوا المظاهرات دعوة إلى الله هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لم يجعلوها وسيلة إلى الدعوة إلى الله، بل جعلوها وسيلة لإما رفع الظلم عنهم هو موضوع، وإما للمطالبة بالحقوق هي مفقودة، وهذا الأصل فيه المشروعية. قال بعضهم على أن المطالبة بالحقوق والشكاوى هي تكون بالكتابة والمشافهة مع الحاكم، لابد أن تكاتبه أو تشافهه. سبحان الله يا أخواننا، يا أخوان ما تستطيع أن تدخل على مدير مؤسسة، ما تستطيع في هذا العصر أن تدخل على مدير مؤسسة، فكيف تستطيع أن تدخل على أمير أو رئيس جمهورية؟ ما هي دي المكاتبة هذه؟ هل هذا كلام واقعي موجود؟ من المواطنين يستطيع أن يدخل على بوتفليقة ويدخل على بن علي ولا يدخل على مبارك؟ من المواطنين يستطيع ذلك؟ من المواطنين يستطيع أن يرفع رسالته مباشرة تصل إلى رئيس جمهورية ولا أمير مملكة بدون أن تمر على بروتوكولات عديدة ثم تتوقف ربما في منتصف الطريق؟ الشعوب لم تجد وسيلة للمطالبة بحقوقها والدفع الظلم عنها الواقع من طرف هؤلاء الحكام أنفسهم إلا بواسطة هذه المظاهرات. من الأمور التي استدل بها القوم ما رواه مسلم في صحيحه من طريق معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل ذلك الخير، هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. قالوا، هذا الحديث رواه مسلم، قالوا: إذا كان الأمير يضرب الظهر ويأخذ المال يجب السمع والطاعة له، فذلك يمنع المظاهرة. الرد: أولا، هذه المظاهرات هي موجودة يكفلها الدستور الوضعي الذي نحن نكفر به، يعني ما عصوه، لم يعصوا أميرهم أو لم يعصوا حاكمهم، الذي يفعل المظاهرات هو ما عصوا الأمير، هم يطيعونه فيما قننه. ثانيا، هذه الزيادة ضعيفة وإن رواها مسلم. قال الدارقطني، وهو من كبار أئمة العلل، في كتابه تتبع والإلزامات، على أن هذه الزيادة أو هذا الحديث مرسل، لأن أبي سلام لم يلتقي مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فهي مرسلة. وهذا الرواية المرسلة فيه رواية أخرى صحيحة ليست فيه هذه الزيادة، مما يدل على أن هذه الزيادة ضعيفة، لم تأتي إلا من طريق المرسل. والرواية الصحيحة بدون هذه الزيادة رواه كذلك مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان، والحديث ربما تعرفونه وتحفظونه. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو الحديث. ليس في تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذه رواية هي الصحيحة المتصلة إسنادا. وعلى فرض صحة الحديث، على فرض صحة هذه الرواية التي اسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، قلت: على أن هذا الأمير هو الذي أذن لهذه المظاهرات، هو الذي أذن لها. ثانيا، إن من منشأ البدع، البدع تنشأ بإعمال النص العام بعمومه، وهو يراد به الخصوص أو مخصص. النص العام على ثلاث أقسام: نص عام يبقى لعمومه، والنص العام جاء ما يخصصه، وجاء العام هو عام لكن يراد به الخصوص. كيف نعرف هذا كله؟ بالعودة إلى فهم السلف، بالعودة إلى عمل الصحابة رضي الله عنه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عايشوا القرآن وهو ينزل، وعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس وأحق الناس بأن ينقلوا لنا كيفية فهم هذه النصوص العامة. فكل نص عام لم يعمل السلف بجزئية من جزئياته، فنقول: هذا النص العام لا يراد به العموم، بل يراد به الخصوص لعمل السلف له وبه ومنه. هذا الأمير: اسمع وتطيع وإن ضربه ظهرك وأخذ مالك. هل السمع والطاعة مطلقة ولا جاءت نصوص تخصصها؟ هل نستطيع أن نعمل بهذا النص على عمومه أم جاء ما يخصصه؟ جاء ما يخصصه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اسمع وتطيع إلا في معصية الله رب العالمين. نعم ولا ما هو نعم؟ إذن هذا مخصص. ثاني المخصص: هذا الأمير هو مطلق أين كان هذا الأمير؟ ولا هو مشروط أن يكون مسلم؟ لأن لفظ عام الأمير تسمع وتطيع، لكن هل هو كل أمير يسمع له ويطاع؟ ما هو كل أمير يسمع له ويطاع. جاء في الحديث المتفق عليه في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وعلى أن لا البيعة، لما بيع النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني أن لا ننازع الأمر أهله، وهم الولاة والحكام، لا ننازعهم أمرهم إلا إذا رأينا كفرا بواح، بمعنى إذا رأينا كفر بواح ننازعهم، ما نسمع ونطيع. وهذا الحديث متفق عليه. إذن هذا لك النص العام، اسمع وأطيع وإن ضرب ظهرك، هذا ليس لعمومه. أولا السمع والطاعة ليست مطلقة، وليس كل أمير يسمع له ويطاع، بل من الأمراء من يجب خلعه، من يجب خلعه ويجب تنحيته وإبقاؤه، إبقاء الأمة لهذا الحاكم الكافر كلها آثمة كما سوف نرى من كلام الجويني. قالوا على أن هذه المظاهرات هو خروج على الحاكم، والخروج على الحاكم منهي عنه في النصوص الشرعية. الجواب: ليس كل حاكم لا يجوز الخروج عليه، ليس كل حاكم لا يجوز الخروج عليه. من الحكام من يجب الخروج عليه، ومن الحكام من يشرع ما يشرع من يشرع الخروج عليه، ومن الحكام من لا يجوز الخروج عليه. فالحكام أقسام: حاكم لا يجوز الخروج عليه، وحاكم يشرع الخروج عليه، وحاكم يجب الخروج عليه. فالحاكم الذي لا يجوز الخروج عليه هو الحاكم العادل الذي يعمل الكتاب والسنة، والحاكم الذي يشرع الخروج عليه هو الحاكم المسلم الذي معه فجور وظلم، والحاكم الذي يجب الخروج عليه هو الحاكم الكافر. لا يجوز للكافر أن يولى على المسلمين. ثم نقول: الخروج المنهي عنه في السنة هو الخروج المسلح وليس المظاهرات السلمية. إذن عرفنا الآن من هو الحاكم الذي لا يجوز الخروج عليه، هو الحاكم المسلم. وهذا الحاكم المسلم الذي لا يجوز الخروج عليه هو الخروج المسلح، لا يجوز الخروج عليه. واسمع، كل النصوص تدل على ذلك، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم ويصلون عليكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. كل النصوص التي لا تدل على عدم الخروج هي تدل على بالسيف. فإذا لا نقيس المظاهرات السلمية على الخروج بالسيف المنصوص عليها في السنة. ثم لو كان هذا الخروج المظاهرات هي من الخروج على الحاكم لما أقرها الحاكم للمواطنين. هذه أهم ما قاله هذا الفريق. الفريق الثاني الذين رأوا بجواز هذه المظاهرات قالوا إن الأصل فيها الإباحة. ومن أحسن من كتب، ربما في كثير من الذين كتبوا كالشيخ دكتور حماد عبد الآخر، لكن من الذي جمع مادة لا بأس بها وأخونا الشيخ أبو المنذر الشنقيطي جمع مادة لا بأس بها وسمى الكتاب كتابه التقريرات في مشروعية المظاهرات. المظاهرات قلنا في مطلع الكلام هي من المباح، أن لا نقول مطلقا بأنها مشروعة. مثال أخونا الشيخ أبو المنذر ذهب إلى مشروعيتها ربما على الوضع الحالي، لكن كدراسة أنا ما أقول مشروعة مطلقا هكذا، هي مباحة، تدخل في القسم المباح المسكوت عنه. والمسكوت عنه هذا المباح قد يكون مباح لنفسه، هو مباح، لكن لأمور خارجية عليه قد يكون مكروها وقد يكون حراما كما قد يكون مستحبا أو واجبا. المباح على حسب الذريعة، إذا كانت ذريعة فاسدة سدا لهذه الذريعة نقول على أنها هو مباح لكنها مكروه، مباح ولكنها محرمة، لكن ربما تكون لمصلحة راجحة فنقول هي مباحة لكنها مستحبة، مباحة لكنها واجبة على مقتضى المصالح المرسلة. فالقسم المباح يختلجه أصلين من أصول الأصول، وهي أصل سد الذريعة وأصل المصلحة المرسلة. فمرة هذا المباح تجتذبه مسألة سد الذريعة، في باب سد الذريعة نقول هذا هذا مكروه أو محرم، ومرة تجتذبها المصلحة المرسلة فنقول أنها مستحبة أو واجبة. المظاهرات مثلا إذا كان شعارها هو علمانة الدولة، أن تكون الدولة علمانية، فهذا محرم، ما نقول أنها مشروع المظاهرة هذه، هذا محرم لأن مطلب غير شرعي، فهو هي محرمة ليس لذاتها، ليس لذات المظاهرة، بل للمطالب التي رفعت في هذه المظاهرة. فما نستطيع نقول أن هنا في هذا المثال أنها مشروعة، لكن إذا كانت مظاهرة لإطلاق مساجين المظلومين أو لرفع الظلم عن هذه الأمة واسترداد الحقوق أو لمحاسبة المفسدين أو لخلع حاكم فاسد، فهذا مشروع، هذا مشروع، هذا بين المستحب والوجوب، إن لم نقل واجب، فكاك الأسرى واجب، خلع الحاكم الفاسد واجب، محاسبة المفسدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن المظاهرات من قسم المباح، قد يكون مكروها، قد يكون محظما، كما قد يكون مستحبا، كما قد يكون واجبا. المظاهرات التي نراها الآن لم يرفع أصحابها شعار العلمنة، إلا ربما مجموعة صغيرة لسعد سعدي هذا المخبول الذي رفعوا شعار الجزائر ديمقراطية، ما عدا هذا اللفيف أهلنا في تونس شعارهم خلع النظام، أهلنا في مصر خلعوا النظام، أهلنا في ليبيا خلعوا النظام، كذلك أهلنا في اليمن، كذلك أهلنا في سوريا، هذا لم يرفعوا شعارا حتى نقول على أنها محرمة. وحتى لو يرفعوا شعار محرم كهذا اللفيف سعيد سعدي فلا نقول لا يجوز هذه المظاهرة مطلقا، بل نقول لابد أن يتميز أهل الصلاح عن هذه المظاهرات السعد سعدي، يجعلوا مجموعة وحدهم ولا يجتمعون مع هذه المطالب، يرفعوا رايتهم وحدهم ولا يلتفون مع هذا سعيد سعدي. إذا لابد من دراسة واقعية في الساحة، فنقول نهاية المطاف نقول أن هذه المظاهرات من قسم المباح المسكوت عنه، ثم ننظر إلى واقع الأمر، هل هو شعارات شرعية أم شعارات غير شرعية. إذا كان شعارات غير شرعية نقول لمن يريد أن يشارك أنه يتميز عن من يرفع الشعارات غير الشرعية، يتميز كما تميز إخواننا في الأردن، تميزوا عن بعض الذين رفعوا شعارات غير شرعية، تميزوا عن أنفسهم ورفعوا الشعار واحد وهو فكاك أسرى من سجون الأردن. ثم نبشر المخالف بما ثبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود في سننه عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال، تأملوا هذا الحديث، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذائرنا النساء لأزواجهن. ما شغل تعالوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على ضرب النساء. كان النساء استغلين هذه الفرصة فتعالوا على الرجال. فجاء عمر يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم: ذائرنا النساء على أزواجهن. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن. بعدين رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب. ماذا صار؟ فأطاف بآل رسول الله، أهل رسول الله أزواجه. اجتمعنا نسوة تجمع مظاهرة، فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن. نساء مظاهرة نسوية، اجتمعنا نساء كثير وطافوا بآل رسول الله بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن من الضرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إقرار من رسول الله. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. كان هناك لطف في هذا الضرب. الشاهد هذا التجمع ثم التظاهر ورفع الشكاية إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والأمير من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدها الرسول صلى الله عليه وسلم منها خروج عليه، ولم يعدها النبي صلى الله عليه وسلم هذا من التشبب بالكفار أو على أن من النمط الديمقراطية. رفع الظلم المطالبة بالحقوق هذه مسألة فطرية. من منا لا يريد أن يرفع حقوقه إلى من ولاه الله أمره؟ من منا لا يريد أن يدفع الظلم عن نفسه؟ هذه مسألة فطرية، ما نقول على أن هذه مستوردة من الغرب أو من الشرقي. كما نحن لا ندعي على أنها إسلامية هذه المظاهرات لأنها فعلت، هذه مسألة فطرية، هذه لا تاريخ لها. ما نستطيع لا نستطيع أن نقول من أول من فعلها، هل هم المسلمين أم ربما كانت قبل الإسلام. لكن تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، ما قال لماذا فعلتم، ما قال هذا خروج. أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، وأنا أعطي نموذج واحد مما فعله السلف، وإن كانت نماذج السلف كثيرة ليست مجرد التظاهر السلمي، بل الخروج المسلح ثبت عن أصحاب عن السلف الصالح، منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطي نموذج واحد وسيأتي نماذج أخرى من خلال الكلام. لما تولى الحجاج الثقفي الحجاج بن يوسف الإمارة، بنى قصرا في واسط، بنى قصرا في واسط، فنادى في الناس أن يخرجوا للفرجة عليه والدعاء له بالبركة. واسط في العراق. لم يشأ الحسن البصري أن يفوت هذه الفرصة، خرج لينظر ماذا يجري. لما بلغ المكان نظر إلى جموع الناس وهي تطوف بالقصر مأخوذة بروعة بنائه، مدهوشة بسعة أرجائه، مشدودة إلى براعة زخارفه. سلم الحسن البصري؟ هل سلم حسن البصري لهذا الموقف؟ صعد على صخرة، تجمع تظاهر، ونادى في الناس، نادى في الناس، هذا تجمع وهذا تظاهر، لكن اسمع الكلام، ما ماذا قال حسن البصري؟ قال: لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى، ثم أهلك الله فرعون وأتى الله على ما بنى وشيد. ليت الحجاج، الحجاج أمير القوم هؤلاء، ماذا يقولون؟ ما يجوز تناصح الأمير علانية. هذا حسن البصري السلفي، موش خارجي، ينصح الأمير علانية في تجمع ومظاهرة. ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه. ثم مضى يتدفق في الكلام حتى أشفق عليه الناس، يعني معروف حجاج، حجاج بن يوسف القتال السفاح. فقالوا له: حسبك يا أبا سعيد، حسبك. فقال له الحسن، حسن البصري: لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. هل نقول أن الحسن البصري فعل أمرا بدعة وهو مبتدع حركي دموي همجي، أم هو السلفي القح الذي لا يرضى الضيم وعرف ما أخذ الله عليه من الميثاق أن يبين للناس ما علمه الله وما فهمه الله رب العالمين؟ هذه عن النقطة الأولى في مسألة حكم هذه المظاهرات، وعرفتم على أنها مباحة، قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة لذاتها لغيرها، وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة لغيرها، وعلى أنها وأن أصل مشروعية موجود في السنة وعند السلف. ثم نقطة ثانية لا بد أن أعرج إليها قبل ما ندخل في الرد التفصيلي، أقول حقا عجبا لمن رفع صوته في هذه الأيام في مسألة حكم المظاهرات. يختفون وراء كلام العلماء كما حصل معهم في مسألة الإرجاء، أرادوا أن يشيعوا في الناس الإرجاء ثم يختبئون وراء كلمات العلماء، يختبئون وراء كلمات الشيخ ناصر الدين ألباني. ولما أظهر المشايخ وطلبة العلم على أن الشيخ ناصر الألباني مرجئي في مسألة الإيمان، لجأوا لأن يختبئون وراء كلمة ابن عثيمين على أن من قال أن الشيخ ناصر الألباني مرجئي فلا يعرف الإرجاء. والأمر الذي بيننا وبين ليس هو أقوى الرجال، الأمر الذي بيننا وبينهم هو الحجة والبرهان. دعني ما قال الشيخ بن عثيمين ودعني ما قال الشيخ ناصر الألباني، نعرض أقوال الشيخ ناصر الألباني في الميزان، ميزان الحق إنصافا للشيخ رحمه الله. ثم ليس الشيخ ناصر الألباني هو أول من كان مرجئيا من أهل العلم، سبقه الكثير وما حط ذلك من قدرهم، لكن هؤلاء الثلة من المفلسين من المفسدين يشيعون في الناس الفساد ثم يختبئون وراء أهل العلم. منها في مسألة هذه المظاهرات، أين هي أصواتهم؟ أين كانت صوت هذا الإنسان لما احتلت العراق؟ وأين كانت أصواتهم لما قصفت غزة؟ أين كانت أصواتهم لما قصفت أفغانستان؟ اليوم أو الأمس، عفوا الأمس، قصفت السودان من طرف طائرة إسرائيلية، أين هي أصواتهم؟ أين هي أصواتهم لما هؤلاء الحكام عطلوا الشرع وحكموا القوانين الوضعية، غاروا، أخذتم الحمية من باب انتصار السنة، يزعمون ويكذبون على أن هذه المظاهرات لا تجوز لأن فيها تشبه بالكفار، وعلى أن الكفار هم الذين أملوا علينا هذه الصيغة فش أمة اتبعت الكفار فهذا لا يجوز. طيب ماذا تقولون في حكامكم الذين اتبعوا هؤلاء الكفار في تنحية الشرع أصلا؟ كذب على الأمة، يفترون على الأمة ويدلسون على الأمة. فهؤلاء أقسم بالذي خلق السماء والأرض إنهم لجنود احتياط، لا يتكلمون إلا لما يطلب منهم الحاكم أن يتكلموا، لا يتكلمون إلا لما يأمرهم الحاكم أن يتكلموا. بعدما يفرغ الحاكم سعه وجهده في قمع الأمة بقوة السلاح والعتاد، آخر الرصاصة هو يستعمل هؤلاء العملاء، يستعملهم لصد الناس يعني الحق وليدافع عن كرسي الحاكم. صار الآن الحكام يخشون من هذه المظاهرات لما رأوا مآل بن علي ومآل مبارك، فاستغاثوا بهؤلاء، استغاثوا بهؤلاء ليحموا الكراسي لا ليحموا الأمة. وستعرفون وستسمعون كيف يصف هذا الدعي الشعب المتظاهر، ويا ليته وصف حكامه بهذه الأوصاف. هؤلاء الناس أسسوا بحثهم، أو هذا الإنسان أسس بحثه وغيره على أن هؤلاء الحكام حكام شرعيون، هم ولاة أمر، فيجب على الرعية أن تعرف حق هؤلاء الحكام الشرعيين، هؤلاء ولاة الأمر، بالسمع والطاعة. هذا هو تأسيس البحث كله، أراد أن يخدر الأمة بأن هؤلاء حكام شرعيين وأنهم حكام ولاة أمر، وهذا كذب. هذا ليس حكام شرعيين، لا بالقانون الوضعي ولا بالقانون الشرعي. هؤلاء كلهم اغتصبوا الحكم، كلهم اغتصبوا الحكم. ثم هم ليسوا شرعيين بالمنظار الشرعي، لأن كلهم يطبقون غير شرع الله رب العالمين. أن لهم هذه الشرعية وهم عطلوا الشرع أصلا، هم ليسوا ولاة أمر المسلمين، هم بمثابة، إذا صح التعبير في هذا في المصطلح العصري، هم بمثابة حكومات تصريف أعمال للقوى الأجنبية، هم وكلاء عن القوى الأجنبية، يصرفون لهم أعمالهم داخل بلداننا وأوطاننا. الحاكم الشرعي كما سوف يأتي هو من كان مسلما ويحكم الإسلام، مسلما في نفسه ويحكم الإسلام في الأمة. لا يكتفي أن يكون مسلم في نفسه ويعطل الشرع على الأمة، إسلامه لنفسه. إحنا نحكم الحاكم ماذا يقنن وماذا يطبق، لأن الحكم يتعدى للأمة ودينه لنفسه. إذا كان مسلم، مسلم لنفسه، لكن حكمه يتعدى، حكمه يتعدى. ولهذا شرع أجاز العلماء السلفي كما سوف يأتي الخروج على الحاكم المسلم لظلم ولفسق. ولا أريد تفصيل في مسألة ولي الأمر، في مقال كتبته منذ زمن مدلول ولي الأمر فليراجعه الإنسان. نرجع إلى الرسالة، نوع من التفصيل، ليس تفصيلا لكن نوع من التفصيل. قال عفى الله عنا وعنه، قال لا يخفى على القارئ ما حصل في كثير من البلاد الإسلامية من القيام على حكامهم بالمظاهرات للمطالبة بحقوقهم، بل المطالبة بسقوط الأنظمة الموجودة، وقد أيدهم إن لم نقل حركهم على ذلك قوى عالمية كبرى لمآرب لا تخفى. هذا كلامه، يعني يقول على أن القوى العالمية هي التي حركت هذه المظاهرات. هذا جهل بواقع الحال، أقسم أن أقول هذا جهل بواقع الحال. الذي حرك هذه المظاهرات هو الظلم المسلط على هذه الأمة، والفساد المنتشر في ربوع أوطاننا هو الذي حرك هذه المظاهرات. ثم الغرب الصليبي، الغرب الكافر هذا، ليس له مصلحة في إسقاط هذه الأنظمة. والذي كان يتابع الأحداث يلحظ ماذا كانت مواقف هذه الأنظمة الغربية من هذه المظاهرات. هم ما تكلموا إلا في أواخرها، في بداية هذه المظاهرات ارتبكوا. رأينا النظام الفرنسي كيف ارتبك في مظاهرة تونس، ورأينا النظام الأمريكي كيف ارتبك في مظاهرات مصر، والنظام الأمريكي الآن مرتبك في مظاهرات اليمن. لم يصلح مظاهرة اليمن حوالي شهر مندلعة، لم يصرح النظام الأمريكي إلا مدة يومين أو ثلاث أيام، كان صامت، كان مرتبك خلال 27 يوم أو أكثر، مرتبك ما يعرف ما هو القرار. إذا تقول على أن الأنظمة الغربية هي التي ترعى هذه المظاهرات، هذا كذب، وكأن حكامنا مساكين خارجين عن القوى الغربية. من ولاهم علينا؟ أليس هم الغرب؟ من كان يدعمهم بالمال؟ أليس هو الغرب؟ ثم قال من الأدلة الإجمالية عنده في منع المظاهرات، قال هم حقان. أول حق، قال حق النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتنة السلطان وأعطى أمته المخرج منها، ورفض المخرج منها في الحديث الذي قلنا أنه مرسل اسمه واطع، وقرأنا على أنه حديث مرسل ضعيف، يعني مخالف للرواية الصحيحة، هو مرسلة ضعيفة تخالف الرواية الصحيحة. ثم هي عامة مخصصة، ليس على عمومها وإطلاقها. يعني يقول على أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه. كيف نطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن نعرف لهؤلاء الحكام كيف نتعامل مع هذه الحكام إن جاروا وظلموا. أقول ليته بين لنا ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفر الحكام، ما هو الموقف الشرعي، هنسمع ونطيع؟ ما هو هدي السلفي إذا كان الحاكم كافرا؟ ونحن ليس عندنا شك ولا ريب أن حكام الزمان هذا كلهم على الكفر سواء، ومتفاوتنا في الكفر، هم يشتركون في الكفر لكن يتفاوتون، يعني الكفر يزيد وينقص، ليس الكفر سواء، كما قال ربي في الكتاب ليسوا سواء، وإنما النسيء زيادة في الكفر، لكن كلهم يشتركون في الكفر، القاسم المشترك بينهم الكفر، تعطيل الشرع كفر، تحكيم القوانين الوضعية كفر، موالاة الكفار موالاة مطلقة كفر، موالاة الكفار ومظاهرتهم ومناصرتهم على المسلمين كفر، استحلال محارم الله كفر، كفر فوق كفر فوق، تكفي واحدة منها يكفر الحاكم. فكيف كل هذه اجتمعت وزيادة؟ إذن ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة؟ ما هي الوصية السلفية في هذه الحالة؟ ليت صاحب الكتاب يبين لنا في رسالة أخرى ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم في إذا كان الحاكم كافرا. أفتح قوس، ما دمنا ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم كافر، وقفت على مقال دكتور فركوس. ومما أوقفني فيه قال لما تطرق في مقال طويل تطرق إلى نقطة وقرأت قبل أن أتيكم بدقائق، قال على الحاكم الكافر أنا أشار إلى وجوب خلعه، لكن عند القدرة وأمن الفتنة، عند القدرة وأمن الفتنة، أما عند العجز فعفى الله عنا وعنه أوصى بالصبر. إذا عجزت الأمة عن خلع الحاكم الكافر لابد أن تصبر. ولم يقل ولم يشر ما هو الواجب الشرعي عند العجز، ما هو الواجب الشرعي عند العجز؟ ليس مجرد الصبر، بل يجب الإعداد لخلعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، يعني في وقت سقوط الجهاد للعجز يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال إمام الجويني إذا انسلى عن الدين، يعني الحاكم، إذا الحاكم انسلى عن الدين خرج عن الدين فالأمة في تأخير إقالته بعد ثبوت ردته آثمة، آثمة. ما يجوز للأمة أن تبقي الحاكمة إن ثبتت ردته، وردة هؤلاء الحكام ثابتة بنص الشرع وبنص الفطرة وبالفطرة وبالواقع وبالسياسة وغيرها. ثم هؤلاء، ثم في نقطة أشار عفى الله عنه الشيخ دكتور فركوس أمنوا الفتنة، وهو يتكلم عن الحاكم الكافر. العلماء لما اشترطوا أمنوا الفتنة في الحاكم الفاجر ما هو في الحاكم الكافر، الحاكم الكافر لابد خلعه، لابد من خلعه لأنه هو الفتنة، الفتنة الكفر والشرك. واسمعوا ماذا قال إمام الجويني في كتاب غيات الأمم في تيات الظلم، قال تأمل معي مليح، قال فأما إذا تواصل منه العصيان، يعني الحاكم، فأما إذا تواصل منه العصيان وفشى منه العدوان وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة ولم يجد المظلوم منصفا من ظلمه وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور وتعطيل الثغور، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم إن شاء الله عز وجل، وذلك أن الإمامة إنما تعنى لنقيض هذه الحالة، أي لنقيض الأوصاف التي هي طرأت. فإذا أفضى الأمر، اسمع، فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة فيجب استدراكه لا محالة. لابد استدراك من الأمر، لابد فعل شيء. اسمع، ما قال خوف من الأمن، خوف من الفتنة، وترك الناس سدى ملتطمين، فوضى، ملتطمين مقتحمين لا جامع لهم على الحق والباطل، أجدى بمن أفضل، أجدى عليهم من تقريرهم اتباع من هو عون الظالمين وملاذ الغاشين وموئل الهاجمين ومعتصم المارقين الناجمين. يعني إمام الجويني يفضل الفوضى على إبقاء هذا الصنف من الحكام، لأن الفوضى ستنتج لنا مع مرور الأيام حكام عدول. أما إقرار الحكام على ظلمهم، هو يتكلم على الظلم ما يتكلم على الكفر، إقرار الحكام على ظلمهم بل على كفرهم هو مسخ لهوية الأمة جميعا. وانظروا مآل الأمة الآن. هذا عن الإمام الجويني. اسمع إيش قال الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي تكلم على في كتاب الاعتصام، لما تكلم تطرق إلى مسألة قتال أبي بكر الصديق لمانع الزكاة، قال هذا القتال فيه نكتتين، فيه فائدتين، احنا اللي يهمنا النكتة الثانية. اسمع النكتة الثانية، الفائدة الثانية ايش قال؟ قال والثانية أن أبا بكر رضي الله عنه لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون. خشيت فتنة، هو ما خشي الفتنة، لأنه خلاص هذه الفتنة، منع الزكاة من حكم شرعي واحد فتنة، فكيف تعطيل الشرع كله؟ قال أن أبا بكر رضي الله عنه لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طريقه طلب الزكاة من مانعيها من المشقة، إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال وهلاك من شاء الله من الفرقتين. ودخول المشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولاد، ولكنه رضي الله عنه لم يعتبر إلا إقامة الملة على حسب ما كانت قبله، أي حسب ما كانت قبله أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك أصلا في أنه لا يعتبر العوارض الطارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلام. ما تقول لي خوف من الفتنة، لأن الأصل غير معتبر هذه الأمور طارئة من أجل إقامة هذا الدين وإقامة شعائر الإسلام. هذه كلمات أئمة، الإمام الجويني والإمام الشاطبي. ثم نسأل، سواء نسأل الدكتور فركوس أو الإنسان صاحب الرسالة يدخل على اللسان ذكر اسمه، هذا الذي تنصحون به السمع والطاعة وعدم الخروج عند العجز، هل يعني الخضوع لهؤلاء الحكام؟ لأننا نراكم تخضعون لهم، تعملون وفق أجندتهم، معرضين كلية عن أقوال أسلافنا الصالحين. اسمع ماذا قال النووي في مسألة الحاكم الفاجر، الحاكم الفاجر، لأن الحاكم الكافر النووي يرى الخروج عليه ويحكي الإجماع كما سوف يأتي. الحاكم الفاجر كما سوف يأتي اختلف السلف فيه بين الجواز وعدم الجواز، مسألة خلافية كانت، لكن بعدين في عند المتأخرين كأن الأمر استقر على عدم الجواز. قال النووي وقال جماهير أهل السنة، يعني في زمانه، في زمان المتأخرين، لأن في زمان المتقدمين جماهير أهل السنة كانوا خلاف هذا القول. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، يعني الحاكم الفاسق. اسمع، بل يجب وعظه وتخويفه، يجب وعظه وتخويفه. هل أولى وعظوا وخوفوا الحكام أم صاروا أعظم من الشرطة في الدفاع عن الحكام؟ هم ما خوفوا الحكام وما وعظوهم، كلمتهم كلها مسلطة على الشعوب وقهر الشعوب. إذا كانوا فعلا سلفيين ويرون على أن هؤلاء الحكام ليسوا كفارا، يعني طيب هم ليسوا كفارا عندكم، هذا أمركم، لكن أين هو تخويفكم لهم؟ وأين هو وعظكم لهم؟ وأين هو تهديدكم لهم؟ كل ذلك غير موجود عندهم. نخلق القوس في مسألة هذه. نرجع إلى صاحب الرسالة، ذكر كلام الإمام النووي في عدم الخروج على الحاكم الفاسق. قلنا هؤلاء يعتبرون مظاهرات خروج، ويعتبرون هؤلاء الحكام مسلمين ليسوا كفارا، منطلقين من عقيدة الإرجاء. النووي رحمه الله لما منع الخروج على الحاكم الفاسق لأنها تؤدي إلى مفاسد، ما هي المفاسد هذه المترتبة؟ قال رحمه الله في معنى في مجمل كلامه، يعني النووي، لأن فيه عدم الخروج هو اجتماع لكلمة المسلمين، فإن الخلافة سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. عدم الخروج على الحكام الفسقة هو من باب اجتماع كلمة المسلمين وعدم إفساد الحالة الدينية والدنيوية. طيب، ماذا نقول في زماننا والحكام يسعون جهدهم في تفريق الأمة؟ ألم يساهم هؤلاء الحكام في تمزيق السودان؟ ألم يساهم هؤلاء الحكام في تمزيق العراق؟ هم أصلاً يعملون لتفكيك الأمة، ثم هؤلاء الحكام أصلاً أفسدوا دين الأمة ودنيا الأمة. على ماذا نخاف إذن؟ فرقوا جمع المسلمين، شتتوا دينهم، أفسدوا دنياهم. إذن العلة التي ذكرها الإمام النووي غير معتبرة في هذا الزمان، لأن أول من أخل بهذه الأمور هم هؤلاء الحكام المدافعون عنهم أصلا. ثم قال فبقال هو في صفحة رقم 10، قال فبأي حق يطاع الكافر في اختراعه للمظاهرات لخلع الحكام، ويعصى الرسول الرؤوف الرحيم بأمته الناصح لهم بتمام نصح وإحكام؟ الجواب، لا نسلم على أن هذه المظاهرات من اختراع الكفار. هذه المظاهرات كانت موجودة في هذه السلف، بل السلف من أصحاب رسول الله، من التابعين، من تابع التابعين، خرجوا في مظاهرات مسلحة، ما هوش في مظاهرات سلمية، خرجوا مسلحين ضد حكام جاروا وظلموا. ثم أرد عليه الكرة فأقول فبأي حق يخضع الحكام إلى الغرب ويخضعون لتشريعاتهم منحين بذلك شريعة الرحمن؟ بأي حق يوالي هؤلاء الحكام الكفار ضد أمتنا؟ بأي حق؟ وما هو الموقف الشرعي حينها؟ ثم أقول أعيد أرد عليه الكرة، كيف نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحكام الكفار ونتبع اختراعات هؤلاء الكفار في حل مشاكل الأمة من ديمقراطية وشرعية دولية التي يرفع شعارها هؤلاء الحكام أنفسهم الكفرة؟ هو يلوم الجماهير لما ظهرت مظاهرات على أساس أنهم اتبعوا طريقة الكفار في خلع الحاكم. طيب قل لي ما هي الطريقة النبوية في خلع الحاكم؟ قلها ولا تستحي ولا تخف. ثم كان عليني يلوم الحكام في اتباعهم طريقة الكفر لما نحوا الشريعة وفرضوا علينا هذه القوانين الجائرة استنادا إلى ما يسمى بالشرعية الدولية. وفي الدستور الجزائري مادة تجعل الشرعية الدولية فوق كل اعتبار في القوانين الجزائرية. بأي حق؟ ولا مقرأ الدستور صاحب الرسالة هذه يوالي الكافر أو الحاكم وما يعرف هذا الحاكم على أساس أي شيء يمشي وعلى أي أساس منهج يمشي. هم ينسبوا نفوسهم على مقامعين البدعة ناصرين السنة. ها طيب أنتم تنصرون حاكما ما تعرفون قوعوا من بوعوا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الحق الثاني قال النقطة الأولى هي حق النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة. النقطة الثانية قال حق السلطان في طاعته بالمعروف وترك جميع أسباب الخروج عليه. هكذا قال. والله كأن الناس يسبحون في الخيال كانوا يتكلمون عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. حق السلطان هذا الحق مشروع إذا كان الحاكم مسلما. لا يجوز منازعة الحاكم أمر حكمه إذا كان مسلما في نفسه مطبقا لشريعة ربه وأن لا يكون ظالما فاسقا معلنا فسقه وظلمه. هنا نقول نعم أجمع العلماء على عدم الخروج على من كانت هذه صفته. أما من كانت صفته أنه مسلم في نفسه مطبق لشريعة ربه مع ظلم وجور ظاهر هذا اختلف فيه السلف. السلف مختلفون فيه. أما الحاكم الكافر والعياذ بالله هذا بالإجماع يجب خلعه. هذا بالإجماع يجب خلعه وسنحكي من قرر هذا الإجماع في الرد على واحد اسمه عبد العزيز الرئيس. ثم قال قال أيكون النظام الديمقراطي أهدى إلى استرجاع الحقوق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عجيب يا أخوانا أقسم بالله نتعجب من هذه الأقوال. هذا النمط الديمقراطي من يرفع شعاره؟ من يرفع شعاره؟ أليس هؤلاء الحكام؟ إذا كان علي أن يقول لهؤلاء الحكام كيف تجعلون النمط الديمقراطي أهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ميثاق مشروع ميثاق المصالحة الوطنية هذا الذي استفتي عليه في 99 وقننه بوتفليقة. هذا الميثاق مشروع ميثاق المصالحة الوطنية برر كاتبه للمجازر التي وقعت من أجل المحافظة على ما يسمى بالجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية. يعني النظام هذا الذي يدافع عليه هذا صاحب الكتاب هو الذي رفع هذا الشعار وقتل الشعب الجزائري من أجله وبرر هذا في قانونه وجرم في قانون الجنائيات جرم كل من يتكلم على هذه المسألة. ليش ما يقول البوتفليقة أو لغيره أجعلتم نمط الديمقراطي أهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
السلام عليكم.
ليش يقولون عن المتظاهرين؟ المتظاهرون ما أعرفوا لا الديمقراطيون يحزنون خرجوا من أجل دفع الظلم عنهم. إذن كان عليهم أن يعرفوا محلهم من الإعرابي. ثم أقول لأرد الكرة عليه نعم يخطئ من يريد استرداد حقهم بدين الديمقراطية الذي أقرها هؤلاء الحكام الكفرة، وقد ترك لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الهدي لاسترداد هذه الحقوق، وأعظمها حق الله على العباد بتحكيم شرعه وتعطيل هذه القوانين الوضعية التي يحميها هؤلاء الحكام بقانون السلاح. نعم، هنا نقول نعم أن نستعين بدين الديمقراطية لاسترداد هذه الحقوق، حق تحكيم الشرع بدين الديمقراطية، هذا نعم خطأ. ثم قال لما وصف المتظاهرين بأنهم خرجوا من أجل البطون، بطونهم ومن أجل قال أما من جهة النية فقد علم الناس، اسمع يا الله يرحم بابك، راح يتكلم الآن على النية، نية المتظاهرين، هذا طلع الغيب ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. قال أما من جهة النية فقد علم الناس، لا والله ما علمنا احنا النية، علمتها وحدك يا فلان. أما من جهة النية فقد علم الناس أن أكثر المتظاهرين قاموا طلبا لشبع أو دفعا لوجع عراقون من راقون، أيهم طلاب مرق وطلاب العظم، هكذا يصف الشعوب. هذا داعية يسب الشعب، من المفروض يكون أرحم بالشعب.
مرقون معناتها المرقة الشيخ،
مرقون وعرقون، عرق هو العظم اللي فيه اللحم، بمعنى خرجوا طالبين المرق وطالبين العظم. هل الشعب التونسي خرج من أجل المرق؟ هل الشعب الليبي خرج من أجل المرق؟ الآن تقصف مصراتة، ليت هذا الإنسان يعرف من هي مصراتة. مصراتة أهلها ناس شبعانين، مصراتة هي من أفضل ولايات أو محافظات ليبيا، والآن في صمود قتال شهر في مصراتة، في اللحظة التي أتكلم معكم فيها تقصف مصراتة، والشعب مصراتة صامد، ما هوش أجل الخبز، ما هوش من أجل المرق. الشعب التونسي لما خرج ما هوش من أجل المرق، الشعب المصري لما خرج ما هوش من أجل المرق، خرجوا من أجل الكرامة التي سلبها حكام. الشعب الجزائري صحيح لما زادوا في الزيت والسكر خرج، لكن ما هوش من أجل الزيت والسكر، الزيت والسكر هي القطرة التي فاضت الكاس، هي الكرامة، كرامة الشعب العربي مفقودة، كرامة الشعب المسلم مفقودة، أفقد هؤلاء الحكام الجور، حكام المرتدون الظلمة الفسقة، هم من أجل لماذا خرجت الشعوب، واش من أجل المرق يا أبله. ثم قال فلن يتعلق، هو الآن يذم هذه المظاهرات، قال هؤلاء أجازوا المظاهرات لأنها أسقطت بن علي وأسقطت مبارك، هو ما سمى بن علي مبارك، قال لأنها أثمرت نتائج. ثم قال فلن يتعلق بالنتائج ولو خالفت الهدي النبوي إلا من ضعف إيمانه، يعني قالك إذا كان الإنسان اتبع وسيلة وفيها مخالفة هو اتبع الوسيلة لأنها أثمرت نتيجة، هذا ضعف إيمان. أول نحن ما سلمنا على أن هذه المظاهرات مخالفة، ثم نسأله، نرد الكرة عليه، هل يدخل في ذلك من تخلى عن هدي السلفي في خلع الحاكم الكافر متعلقا بأوهام ما يراه من نتائج كما فعل الدكتور فركوس؟ الآن قالوا لا يجوز خلع الحاكم ولو كان كافر خوفة الفتنة، يعني تعلقوا بالنتائج في مخالفة الهدي، هل هذا ضعف إيمان؟ نعود نرد الكرة، يعني دكتور فركوس عند صاحبه عبد المالك ضعيف إيمان. ثم قال: إن مما نخشاه أن تترك الشعوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اتباع هذه المظاهرات نخاف أن الأمة ستتبع أو ستتأسى بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الأمة متأسية برسول الله بدون هذه المظاهرات. نسأله: ألا تعلم أن سياسات هؤلاء الحكام قائمة أساسا على طمس هوية الأمة؟ ألا يعلم عبد المالك، ألا يعلم أن مبارك من كان رئيس مصر هو الذي أوصى حاكم تونس بأن يقمع الإسلاميين؟ كان هذا حسني كان يفتخر، قال: أنا الذي أوصيت، لما كان زين الهاربين بن علي في أوج حكمه وكان الناس تفتخر به، حتى بوتفليقة كان يفتخر بسياساته وكان يجعلها قدوة، سياسة بن علي هي القدوة، كان يفتخر حسني على أنا الذي أوصيته بقمع الإسلاميين. قال: أوصيت بن علي وأوصيت الشاذلي. الشاذلي ما لم يأخذ بالنصيحة وبن علي أخذ بالنصيحة. ألا يعلم هذا الإنسان؟ وقرأوا مقال طيب في هذا الموضوع للشيخ الدكتور حماد عبد الآخر بعنوان: أمموا المساجد فقد جاءتهم الثورة من فيسبوك. ثم ألا يعلم عبد المالك أن ابن علي أصدر قوانين لمنع ارتياد المساجد وقوانين لمنع الحجاب، وكان سيصدر قانون في سبتمبر، الحمد لله خلعه الله رب العالمين قبل ما يأتي سبتمبر، أنه يمنع رفع الأذان؟ ألا يعلم هذا عبد المالك أن بوتفليقة قال في جمهور من الناس أنه لن تكون شريعة الإسلام؟ يخاف أن تذهب التأسي برسول الله بسبب المظاهرات، ونسي أن الذي يقمع أساسا التأسي برسول الله هم هؤلاء الحكام الذي يدافع عنهم، ويخشى على أن هذه المظاهرات تذهب بكراسيهم. ثم ألم يعلم، ألم يأتيه خبر أن علي عبد الله صالح سمح للأمريكان أن تقصف شعبه اليمني؟ ألم يأتيه خبر حاكم البلاد التي يعيش فيها عبد الله آل سعود أنه استباح أرض الحرمين للأمريكان أن يغزوا العراق ويقصفوا أفغانستان؟ أين هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الحكام؟ ثم قال: وتتأسى بالشعوب الثائرة، بمعنى هذه الشعوب لما ثارت تتأسى بالشعوب الثائرة كالشيوعيين ويحميهم الكفار مظاهراتهم. وكأن الرجل لا يعلم من نصب أصلا هؤلاء الحكام علينا. وهذه نقطة قد رددنا عليه فيها. ثم قال أن هذه المظاهرات ومعاينة الكفار عليهم لماذا؟ قال: ليحرموا البلاد المسلمة الاستقرار وتدخل الفوضى كل بلد مسلم. كأنه يقر بهذا الاستقرار القائم على تحكيم القوانين الوضعية، وهذا فيه تكذيب للقرآن. لا استقرار ولا أمنة في ظل تحكيم القوانين الوضعية. صدق الله وكذب عبد المالك، صدق الله وكذب عبد المالك. إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وراجعوا مقالي الأخير بعنوان الأمن والأمان في تحكيم شريعة الإسلام. ثم قال ويتكلم على الشعوب: كلما خافوا أن يمنعوا استغاثوا بالكفار. نحن ما رأينا الشعب التونسي استغاث بالكفار، وما رأينا الشعب المصري استغاث بالكفار، ولا رأينا الشعب اليمني استغاث بالكفار. نعم طائفة من الليبيين استغاث بالكفار، وهذا خطأ، خطأ فادح كبير. ثم نقول: من علم هؤلاء من استغاث بالكفار استغاثتهم بالكفار؟ أين كان صوتك لما استغاث حاكم آل سعود بالكفار ضد الشعب العراقي؟ فين كنت؟ فين كانت صوتك؟ ثم قال عن الدول الكفر لما الآن تصل فوضى على حسبه في الدول الإسلامية، قال: بينما هؤلاء الكفار سيتفرغون شؤونهم الاستعمارية بلا رقيب ولا مشاكس. الجواب: من مكن هؤلاء الكفار في احتلال أراضينا؟ من مكنهم في العراق؟ من مكنهم في أفغانستان؟ ثم قوله بلا رقيب ولا مشاكس، وقول هذا الذي تظاهر بالغير الآن على الأمة بعدما سبها، يقول: أبشر فإن في هذه الأمة من لا يرضى الضيم، وما يفعله الأبطال في مختلف الأراضي المحتلة أكبر وأجمل دليل. وإذا كان في شك ليسأل حكامه، ليسألوا أسيادهم ماذا يفعل بهم الأبطال في العراق وأفغانستان والصومال. ثم في مؤخرة الرسالة أراد أن يستأنس بكلمات صاحبه عبد العزيز الرئيس الذي ما عرفنا منه إلا السوء، إلى نشر الإرجاء وتطبيط الأمة عن استعادة عزها واستقلال في أراضيها. قال عن هذا عبد العزيز الرئيس واصفا إياه بقامع البدع، وهو يسبح في بدعة الإرجاء. بدعة الإرجاء هي أخطر على الأمة من فتنة الأزارقة، هكذا قال أئمتنا. الأزارقة هو غلاة الخوارج، الأئمة تبعنا مثل سفيان الثوري جعل فتنة الإرجاء أخطر على الأمة من فتنة غلاة الخوارج. أولا ذا كلام معسول في مدح العلماء، عبد العزيز الرئيس مدح العلماء، وفعلا العلماء ممدوحين، والعلماء الربانيين تاج رؤوس الأمة، لكن كان عليه أن يعلم أن في سجون آل سعود علماء. فمن المفروض إذا كان إنسان يغار على العلماء ويقدر العلماء ويبجل العلماء أنه يرفع لائحة إلى حكامه أن يفكوا أسرى علمائنا من سجون آل سعود. كما أن في الأردن علماء، ونطلب من حكومة الأردن أن تفك أسرى أخينا الشيخ العالم أبي محمد المقدسي وسائر إخوانه. كما نطلب من حكومة المغرب أن تفك أسرى المشايخ وطلبة العلم. أما عن حماس وما أدرك ما حكومة حماس، أن تتقي الله رب العالمين، أن تتقي الله رب العالمين بأن تفك أسرى إخواننا المأسورين، وعلى رأسهم الشيخ الطالب العلم الفحل القائد الأمير أبو الوليد المقدسي. ونحذرها من مغبة الفتنة إن سلمته إلى مصر أو قتلته بطريقة أو بأخرى. أن تفك أسره، وأن تتقي الله رب العالمين، وأن تعود إلى رشدها، وتعود إلى مصدر عزها الإسلام. وغزة لا تحتاج إلى فتنة، غزة لا تحتاج إلى فتنة، غزة تحتاج إلى تكاتف الجهود. فلسطين غير محررة. غزة ليست هي فلسطين، غزة هي قطعة من فلسطين. فليتقوا الله رب العالمين. والأمس واليوم قصفت إسرائيل غزة. من هو الأخطر على شعب غزة؟ هل هو شيخ ابن الوليد المقدسي أم العدو اليهودي؟ رغم القصف اليهودي، حماس ترفع شعار لازلنا متمسكين بالهدنة، هدنة أحادية الجانب، وهي تأسر وتعذب وتقتل وتشرد وتنتهك أعراض المجاهدين في غزة. من أخطر على شعب غزة يا إخواننا؟ هل هو اليهودي الذي يقصف وهو لا يعترف لا بالقوانين الدولية ولا بالتشريعات الدولية، أم خونا الشيخ أبو الوليد المقدسي الذي لم يرفع سلاحه قط في وجه حماس؟ إذن فليتقوا الله رب العالمين. شعب غزة لا يخوفها أبو الوليد المقدسي، بل شرف لشعب غزة أن يكون فيها أمثال الشيخ أبو الوليد المقدسي. كما أن في سجون أمريكا علماء، في سجون أمريكا وحلفائها علماء ومشايخ. الشيخ عمر عبد الرحمن والشيخ أبو قتادة الفلسطيني، إضافة لاعتداءات حكومة أمريكا وحلفائها، نقولها ما نسينا مساجيننا وأسرانا. إضافة لهذا الظلم والاعتداء، نحن ما ننسى وما أمحل المحال أن ننسى أسرانا عندكم، سواء في سجون أمريكا أو حلفاء أمريكا. والأمة جميعا من أقصاها إلى أقصاها مطالبة شرعا أن تعمل فكاك أسرانا، سواء من سجون حكام الظلمة أو من سجون الأمريكان وحلفائها. ثم ذكر عبد العزيز الرئيس في الخروج على الحاكم الفاسق، قال: فكذلك السلف أجمعوا. أبك من مشكلة أن الإنسان يتصدر للفتوى ولا يتصدر للعلم ولا يتصدر المشيخ وهو يكذب، مشكل، أقسم بالله مشكل. قال: فكذلك السلف أجمعوا، ويتكلم عن الحاكم الفاسق، أجمعوا على حرمة هذا الفعل، يعني الخروج عليه، أجمعوا على حرمة هذا الفعل وتضليل من خالف فيه. بمن أجمعوا على التضليل من خرج على الحاكم؟ سعيد بن جبير ضال عنده، سعيد بن جبير ضال عند هذا الدعي عبد العزيز الرئيس، إمام مالك ضال عند عبد العزيز الرئيس، أبو حنيفة ضال عند عبد العزيز الرئيس، الشافعي ضال عند عبد العزيز الرئيس. هذو مجانين والله، ما هم مشايخ، ما يعرفون ما يخرج من رأسهم. اسمع ماذا قال الإمام القرطبي في كتابه أحكام القرآن، قال: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد إبرام العقد، فسق موش كفر، فسق بعد إبرام العقد، فقال الجمهور، اسمع تذكروا ايش قال لك عبد العزيز الرئيس؟ إجماع على عدم الخروج، إجماع على عدم الخروج، ما خش مسألة خلافية، قال لك إجماع. اسمع الآن القرطبي فقال الجمهور: إنه تنفسخ بإمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم. تصدقون من؟ قرطبي ولا عبد العزيز الرئيس؟ اسمع الآن ابن حزم ماذا يقول في كتاب الفصل في الملل والنحل، اسمع حتى تعرفون هؤلاء الأدعياء كيف يكذبون. ابن حزم يقول، ومعروف ابن حزم التحقيق والتدقيق، التحقيق والتدقيق، خاصة في الآثار، خاصة في الآثار. اسمع، إن سل السيوف، سل السيوف مش مظاهرة سلمية، مش مظاهرة سلمية، سل السيوف بالسلاح، إن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك. اسمع، الله يسترك، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معه من الصحابة، وقول معاوية وعمر بن العاص والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معه من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد بن الحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة رضي الله عنهم، وقول كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، ثم من بعد هؤلاء من تابع التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر الوراق ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن علي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم، فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك سل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا. ثم يحكي الأخ الكذاب أنه إجماع، ويحكي إجماع بالتضليل بمعنى هؤلاء كلهم ضالين، يعني ليس فقط الروافض الذين يسبون الصحابة، ليس فقط الروافض الذين يسبون الصحابة والذين يكتبون على الصحابة، بل هؤلاء الذين يدعون سماع عبد المالك أن هذا قامع البدعة وناصر السنة، ما هوش فقط الروافض الذين يسبون الصحابة. الآن عرفتم واحد إضافة أنه يسب الصحابة، عبد العزيز الريس الدعي. هذا عن الحاكم الفاسق يا أخوانا، سمعتم الأقوال عن الحاكم الفاسق. اسمع عن الكافر، قال ابن تيمية: فمن أجاز اتباع شريعة غير شريعة الإسلام، من أجاز دين الديمقراطية شريعة غير شريعة الإسلام، دين الليبرالية شريعة غير شريعة الإسلام، دين الشيوعية الاشتراكية دين غير شريعة الإسلام، فمن أجاز اتباع شريعة غير شريعة الإسلام وجب خلعه وألغيت بيعته وحرمت طاعته، لأنه في مثل هذه الحالة يستحق وصف الكفر. واسمع الآن حافظ بن حجر العسقلاني قال: إنه يعني الحاكم ينعزل بالكفر إجماعا، مش إجماعا لعدم الخروج عليه، إجماع ينعزل، ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، مش خارجي، فله الثواب، ومن داهن، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. هكذا من الأئمة، حتى ابن باز في الوثيقة البازية الذي يفتخر بها هؤلاء المرجئة، قال ابن باز في هذه الوثيقة الذي يستحل أو الذي ذهب على حسب الوثيقة يذهب إلى الاستحلال في التكفير، وهذا رأي المرجئة، لكن في هذه الوثيقة ماذا قال؟ إذا امتنع، يعني الحاكم إذا امتنع من تحكيم شرع الله وجب قتاله، كما حصل لمانع الزكاة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فنسأل عبد العزيز الريس من أين له الإجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق، يعطينا المصدر، ومن أين له الإجماع على تضليل من خرج، يعطينا المصدر، وإلا فنحن نتهم بأنه ساب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أنه اتهمهم بالضلال،
اتهمهم بالضلال. الآن اسمع الكلام الموزون، اسمع الكلام الموزون من رجال صدقوا ما عهد الله عليه. اللجنة الشرعية لأنصار الإسلام في العراق نصرهم الله قالوا اسمعوا العلم، وإن الحاكم الذي لا يجوز الخروج عليه شرعا هو من كان مسلما في دينه ونفسه، ظاهرا عليه الإسلام في أفعاله، ويحكم بما أنزل الله في نظامه وإدارة دولته، ويحكم بدين السنة في اجتهاده ورأيه. فالحاكم على المسلمين الذي قد تحققت فيه هذه الأوصاف مجتمعة حرم الله وحرم رسوله على المسلمين الخروج عليه. وإن الشرع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرم منازعة الحاكم المسلم بنفسه وحكمه، وحرم خلع يد طاعة قد بايعته إلى غيره، ومن خلع يدا عن طاعته كان مارقا وخائنا. فإن ظلم الحاكم المسلم بنفسه وحكمه وجب نصحه وتقويمه، فإن جار في ظلمه جاز لمن أمن الفتنة الخروج عليه بالسيف ضغطا دون دم الحاكم، أي دون نية قتله، ضغط مجرد ضغط. وإن غاية الخروج عليه خلعه وتنحيته لاستبداله بمسلم عادل كفء بدلا عنه فحسب، يعني خروج عليه مجرد أنه لخلعه وتنحيته مجرد، لأنه هذا مسلم يحكم الإسلام لكنه ظالم. وإن حاكم مسلما حكم بغير ما أنزل الله أو ارتد عن الحكم بما أنزل الله إلى حكم غير الله انفصمت عصمته، يعني ما صار معصوم الدم والمال والعرض، انفصمت عصمته وسقطت ولايته وانقضت بيعته وانخلع عهده ولا وفاء للمسلمين له، فإن امتنع عن الخلع بقوة الأعوان والبطانة وجب على أهل العلم من السنة إعلان القضاء بخلعه، ثم يجب على أهل القوة من أهل السنة تنفيذ خلعه، ويسبح قتاله لغاية قتله، ولا يحل مناصرته والعمل بولايته تحريما قطعيا أبدا. هذا هو التأصيل، هذا هو التأصيل الشرعي. ثم قال هذا عبد العزيز الرئيس بعدما حرم المظاهرات، عندكم الدوخ تتغاشاو يغمى عليكم، قال بعد ما وصل نتيجة تحريم المظاهرات، نقول أهل مكانة، قال ولو كان الحاكم كافرا والدولة كافرة لم تجز، لأنها وسيلة محرمة، يعني حتى الحاكم الكافر ولو دولة كافرة لا يجوز هذه المظاهرات. فالله المستعان، فنقول الله المستعان، صدقونا الله المستعان لما وصل به هؤلاء. لكن حسن الظن به، معليش حسن الظن به، لا يجوز مظاهرة، ماذا يجوز؟ كان المفروض يقول لا يجوز، لكن أنا عندي يقين أنه لا يرى بالجهاد في سبيل الله، لأنه حرم حتى الجهاد في العراق في كتاب آخر، هذا الذي وصل علمه هؤلاء الناس.
هذا يقمع البدعة يا شيخ،
هذا قامع البدعة، هذا الذي رأيناه. نسأل الله السلامة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله الثبات، ونسأل الله الاستقامة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.
تم طرح هذه المادة في الخامس من جمادى الأول 1432
الموافق لثمانية أبريل 2011.
وفي الختام لا تنسوا الشيخ وإخوانكم في تسجيلات الغرباء من دعائكم الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.